www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه موضوع الدعاء من المواضيع البارزة في المصدرين الرئيسيين للحضارة الإسلامية اللي هن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة. يعني المتصفح للقرآن الكريم يجد عشرات من الآيات، قسم منها يطالب من الناس أن تدعو الله عز وجل، وقسم من عدها يحكي بعض ما جريات الدعاء. وبالسنة النبوية الشريفة حث شديد على الدعاء، وبنفس الوقت بالروايات الواردة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كثير من الحث على الدعاء. والدعاء يستأثر بمساحة كبيرة من حجم القرآن وبمساحة كبيرة من السنة والروايات الواردة من مختلف المصادر الإسلامية. زين، شنو الموضوع؟ الواقع تثار حول عدة تساؤلات. أول ما يطرأ على الذهن أولا هو شنو الدعاء. الدعاء طبعا نوع من شعور الإنسان بأنه قاصر ذاتيا ويحتاج إلى أن يكمل نقصه من جهة كاملة، يعني رغبة من أعماق العبد في جلب الأمور المحبوبة ودفع الأمور المكروهة. زين، هذا يرتبط ارتباط مباشر بنظرية القضاء والقدر. كيف؟ لتقريب الفكرة أوضح لك أن القضاء والقدر أكو مدرسة عند المسلمين تقول أن الأفعال أفعال العباد وما رتب الله عز وجل عليها كلها أمور مفروغ من عندها، يعني أمور كتبت في اللوح وجمد القلم على ما فيه وانتهى كل شيء، بعد ما أكو وسيلة لتغيير واقع قائم أبدا. الله كاتب لك 30 سنة تعيش، خلاص 30 سنة تعيش لا تزود ولا تنقص. كاتب لك هالكثرة تحصل بالدنيا أموال، خلاص الله كاتب لك هذا، أكثر من هذا ما ممكن. هاي نظرية تقول أن الدعاء شنو جدوى مع ثبات هذه الامور، هذه امور ثابتة، انسان عليه من يدعو عليه من يتعب لما امور كلها مرتبة وثابتة وما بها زيادة ولا بها نقيصة، شنو وجه الدعاء؟ مقابل هذا اكو مدرسة اخرى، لا، مدرسة تقول بانه الامور مو بهالشكل من الثبات، على ثبات نسبي، ثبات مشروط بعدم الدعاء، اللي نسميها مدرسة البداء. ومو بس عند الإيمانية، لا، عند مجموعة من علماء المسلمين أن الدعاء يوجد لطف بالقضاء، وبعضهم يذهب إلى أن يغير القضاء. يعني هاي أشبه شيء، عندنا مدرستين أكو علميات معاصرة، عندنا المدرسة اللي يسموها الميكانيكية. المدرسة الميكانيكية تقول أن الكون قائم على سنن غير قابلة للتطور أبدا، يعني الأفلاك لها قوانين تمشي عليها، ما ممكن تتغير سعرها. النبات، البشر، جميع ما بالدنيا، النظرية الميكانيكية تقول كلها جامدة، لا وسيلة سبيل إلى تغييرها أو تحويلها إطلاقا. تقابلها النظرية الديالكتيكية، النظرية الديالكتيكية اللي تقول أن كل شيء موجود بالوجود، أكو ويا نقيض، يبقى يتفاعل ويا النقيض، يقضي على نقيضة، إذا قضى على نقيضة يطلع على نقيض جديد، كل وضع ينتهي إلى يطلع على نقيض، وهكذا تبقى الأمور في تطور مستمر نحو الأفضل. نبالي بس على تفصيل لا يسعه هذا المجال. تقريبا عندنا مدرستين من هالنمط. مدرسة تقول أن الدعاء ماذا يصنع إزاء السنن الثابتة والأمور التي أقرها الله. الله عز وجل رتب هالأمور، قضى من يوم خلق الدنيا كتب هذا شقي وهذا سعيد وهذا رزقه هالقد وهذا هالقد يعيش، وكل شيء رتبه وراح كل شيء. علي من بعد الدعاء، شنو معنى الدعاء؟ ليش تضيع وقت على فقسم وقسم؟ لا، يقول الدعاء بالعكس الى اثره. هذولاك لما تسألهم المدرسة الاولى تسألهم شنو تعليل اذا طلب الادعية بالقرآن، يقول هذه مسألة تذلل من قبل العبد حتى يثاب عليه، يعني نمط من انماط العبادة اللي حس الانسان عليها ثواب بس، والا مو معنى ان الدعاء راح يغير شيء من الواقع، لا، الواقع يبقى قائم والدعاء لا اثر له في هذا الميدان اكثر من ان اعتراف من العبد وخضوع من العبد اذا الا. وبهذا يدخل الدعاء في خانة العبادة ويصبح الانسان يثاب على هذه العبادة بس، والا ما يغير الدعاء من الواقع شيء. مقابلها المدرسة الثانية تقول لا، ان الدعاء يغير، والدعاء يلطش في القضاء، والدعاء يرد البلاء، والروايات صريحة في ذلك، ادعوا قبل نزول البلاء، الحديث النبوي الشريف. زين، يقول الانسان يدعو قبل ان ينزل به البلاء لان الدعاء يرد البلاء، ادفعوا امواج البلاء بالدعاء، من اكثر طرق الباب او شك ان يفتح له فاطرقوا باب الله، دائما اكو امر. زين، القران الكريم يقول ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. يقصن دائما عن الانبياء بانهم دعوا، وايوب اذ نادى ربه ربي اني مسني الضر، مثلا تجي في ايه اخرى وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له، واذا اخره قصه الانبياء دائما. القرآن الكريم يرسمها إن ويبيننا أن الأنبياء كانت سيرتهم الدعاء، وطبعا الأنبياء ملهمين مسددين، ما يمكن يجيبون عمل عبث، ما أتوقع من نبي يدعو هو يعلم أن الدعاء دي لون من العبثية، مستحيل. زين، من بعد هالفكرة إذا نجي نتساءل شنو هي جدوى الدعاء؟ أكو إشكالات تثار حوله. اول اشكال يثار حوله ان الدعاء هو عبارة عن حقنة تخدير يشيل طاقات الانسان ويخليه بدل ان يواجه مشاكله يعتمد على الحلول الغيبية. هو عنده مشكلة، المشكلة يجب ان يواجهها بنفسه، هو ما يواجه مشكلته بنفسه، جاي يهز شباك رسول الله تعالى غير لي الواقع، لا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فبعضهم عندها الاشكال يقول ان الدعاء قد عملية تخدير، عملية تشل الطاقات، عملية ينعكس ضررها الخطر على الامة فيحولها الى امة تعيش على اماني وعلى توقعات غيبية، في حين انها تمتلك من الطاقات ما تقدر به على دفع الضر عنها وعلى اصلاح احوالها. هذا المعنى اللي اقول لك بي هذا بفرضين، بمرة فرض نقول ان هذا من الدين جاي، ان الدين يقول هالشكل ابعد انت ولا تواجه مشاكلك ودعاء الله، ومرة لا، واقع قائم ان الناس فهمي غلط وهذا الواقع جاي من الفهم الغلط. المعنى الاول لا، موجي الدين، موجي الدين ما يقول تعال بدل واقعك بالدعاء، وابعد واسكت بس حط ايد على ايد
واطلب من الله ان يغير لك الواقع ابدا بالميت هذا ابدا. الانبياء كانوا يدعون الله ان يزود رزقه، لكن من الصبح ادريس ياخذ اغراضه مال الخياطه ويقعد يبسط ينتظر يجيب له واحد ثوب يخيط له زين. من الصبح نوح عليه السلام يشيل ادواته مال النجاره، يدعو الله بس يشيل ادواته مال النجاره ويشتغل بالنجاره ويعيش من كده زين. الانبياء على عبر مسيره الانبياء الطويله ما ممكن نجد نبي حجبه الدعاء عن ممارسه عمله. النبي صلى الله عليه وآله نبينا عليه الصلاة والسلام ما قعد يوم من الأيام اتكالا عن الدعاء وشل طاقاته أبدا. بالميدان الحربي يطلع يقاتل يلبس اللامة السيف المغفر درفة يقاتل يجرح يتحمل الألم ويدعو الله. يوقف يوم بدر اللهم انت أهلك هذه العصابة لا تعبد على وجه الأرض، لكن مو معنى ذلك قعد وسكت، لا، لجم السهام ورمى وحاول ينزل للقتال. اصحابه قالوا لنا نكفيك احنا يعني لو محتاجيك نقول لك. الامام علي كان يقول احنا كنا اذا جد بنا الجد نلول برسول الله ينتقل كما تنتقل الحرباء. اذا الدعاء ما شل طاقة رسول الله بالميادين الحربية ولا شل طاقته بالميادين المدنية، ما قال له تشتغل لا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو ويعمل، اشتغل بالتجارة، كان يأخذ في كل عملية تجارية ناقة أو ناقتين يبيعهم يتبرع به هنا يأخذ ثمن أجور تعبه، اشتغل أجير، اشتغل في رعي الإبل، نعم، اشتغل في جملة من الأعمال. أئمة أهل البيت اشتغلوا والصحابة اشتغلوا وما كان هذا يمنعهم من الدعاء إطلاقا، يشتغل ويدعو. ارجم الصحابة حتى وصل الامر الى بطل من ابطال الصحابة، صاحب مدرسة شجاعية عمرو بن معدي كرب، صاحب الصمصامة التي يضرب بها الامثال. هذا بالذات عند جاري يشتري لها لبن ويعطيها لبن كبير ويعيش ما شايف عيب ابدا، يعمل ويأكل، يأكل من عرقه. اذا الدعاء في منظور الاسلام مو ذيك الصفه الاتكاليه اللي تغرس في الانسان روح الكسل والخمول وتحول من انسان مملوء طاقات يتطلب ان تتدخل السماء تدخل مباشر تغير لواقعه تغني من بعد فقر وتدفع عنا عدوه وتسوي تصلح لارضه، لا مو يعمل ويدعو. زين حتى قد واحد يشكل يقول خل ليش اذا كان يعمل بعد عليه من يدعو؟ شكله يعمل ثمن يدعو بس ليش يدعو؟ انا بقول لك ليش. الانسان ترى بكل طاقاته قاصر يحتاج ان تمده السماء. الانسان وين كان مغرور احيانا يعتمد على طاقاته، لكن هي الواقع طاقاته مفتقره الى المد الى الفيض. شلون يعني مفتقره الى المد؟ يعني ارجوك الان انت تيجي الى المخ، هل اضرب لك مثلا، تاخذ الخلايا الموجوده بالمخ تحطها تحت المجهر تفحصها، تاخذ خلايا في مخ بقره او في مخ بعير تفحصها تلقى خواص مشتركه بين هالخلايا وهالخلايا، بس تلقى هالخلايا بها عقل وهالخلايا ما بها عقل، يعني بها مركز حس مشترك وبها نشاط وفعاليات عقليه وهذه ما بها فعاليات عقليه. زين من اللي خلى الانسان كيان متميز؟ ها؟ من اللي خلى الانسان كيان متميز؟ يعني نظرية دارون ما حلت لنا المشكلة اللي قالت انه الانتخاب الطبيعي يخلق افراد متميزين نتيجة احتكاك طاقات غير متكافئة، اكو فد ناس يملكون طاقات غير اللي يملكها الغير، يصير احتكاك ما بيناتهم تنازع البقاء وتبقى الحياة للافضل، وهكذا تتطور الانسانية عن هالطريق، طريق الانتخاب الطبيعي. بس هو ما حل لنا المشكلة ان دول المميزين ليش صاروا مميزين وغيرهم ما صار مميز، مع العلم الخلايا متماثلة. يعني انت بتعبير اخر الان اذا تأخذ خلايا مخ فلان عبقري وتحطها ويا خلايا مخ ثاني نفس الشيء، عينا العبقرية عد هذا شنو وعدم العبقرية عد هذا شنو؟ تقدر تعمل اياها شنو؟ منين جاية هاي؟ الى من طبيعة، الطبيعة تطلع انتاج موحد، لازم ان يكون هناك وراء هذا التفاوض قوة اختيارية، قوة تملك الاختيار. اذا الانسان مفتقر الى السماء. اوضح لك بعد الفكرة اكثر. الان انت العين بها قابلية، تشوف العين، العين من قابليتها انها ترى، لكن شرط من شروط الرؤية وجود الضوء. اذا اكو ضوء الانسان يشوف، اذا ما اكو ضوء ما يشوف. العين ما بيشي سليمة لكن بالليل ما تشوف. ليش؟ لان شرط من شروط اكون اكو ضوء، اكون اكو وسط ناقل يحمل الله والله يجلو لك الاشياء حتى تشوفها. اكو شروط الرؤية عملية معقدة. زين، كذلك الانسان افرض اكو عنده طاقة للتصرفات المعقولة، لكن هاي الطاقة تحتاج الى ان تمدها السماء بالضوء. شلون تمد العين بالضوء؟ الانسان محتاج الى انوار البعثة لتمده في سلوكه، كما يحتاج الى انوار الشمس لتمده في سلوكه الابصاري. فاذا ان الدعاء شنو مهمته؟ تكميل هالنقص، ازالة العقبات، تذليل العقبات امام الناس. والا الدعاء ما الله عز وجل قال لنا تعالوا قعدوا سكتوا بس ادعوا اعتمد على الدعاء وهذه لا. هذا مو اكو واحد عند ابو الاسود الدؤلي، ابو الاسود الدؤلي عنده فد ولد دبن ما يشتغل قاعد يشتغل في نفس الوقت عنده بستان صالح للزراعة. قال انت ليش ما تطلع تشتغل؟ هاي ارضك، عندك ارض وعندك نخيل، تطلع تشتغلهم. قال اذا كان لي رزق فسيأتيني. اتأمل هاي المدرسية، هالمدرسة الاتكالية، المصيبة هاي اللي عبر عنها احدهم جرى قلم القضاء بما يكون فشيان التحرك والسكون جنون من ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. في الواقع فالتصور كلش خاطئ، تصور فالافتراض عليه الف اشكال واشكال. زين، اذا في واقع الامر ان كل عمل عند الانسان هو مفتقر الى تسديد السماء، مفتقر الى ان تسدده السماء. اذا السماء ما تسدده ما يقدر، انت ناقص كل نقص. لكن مو معنى ذلك ان الانسان يقعد وينتظر ان السماء تمطر عليه لها بوت الله. اذا الدعاء وسيلة لازاحة العقبات عن الطريق، اي وحدة. بعد الدعاء اكو في معنى خلقي روحي. شنو المعنى الخلقي الروحي؟ ترى اكو كثير من الناس ينغرون بطاقاتهم ويتصور ان طاقاته هي الفاعل الوحيد بالحياة، يتصور الحياة مدينة الى طاقاته. ها؟ مثلا يجيك واحد ويقول لك العمال هم صناع الحياة، تمام، العامل صانع الحياة صحيح، لكن اللي امد العامل بالقوة منه؟ امده الخالق. هو ارجوك اذا شوية يريد يدعتره يسلب من قوته يقدر يشيل روحه هذا من فراشه. اللي مد بالطاقة، اللي الطاقات الخلاقة، اللي الطاقة يفكر بي وازل العقبة وذلل الارض ورفع عن طريق كل الموانع هي السماء. تمام، هذا هو فاعل لكن فعله مستند الى السماء. اذا الدعاء اكو بمعنى خلقي. شنو المعنى الخلقي؟ اني انا اشعر بحجمي، يعني يكون اتنبه ترى حجمي ها كبره، لا يكون اروح بالغلط بنائي على حجمي ان حجمي كبير جدا. هذا الانسان اتخطر ابو الرماح الازدي، ابو الرماح الازدي هذا مغرور جدا من ابطال العرب، مغرور كل الشان، مملوء هو قوة وفتوة ورجولة. فديوم اجل الفسفار بمصر رادينا بالليل ايام برغوث، تناوش البرغوث، اراد ان يخلص من البرغوث ما قدر، نزع ملابسه ما قدر، ظل يفتر عاري بالبيت يقرأ تطاول بالفسفار ليلي، ولم يكن بوادي القرى ليلي علي يطول، تؤرقني حدب قصار أذلة، وإن الذي يؤذينه لذليل. إذا جلت بعض الليل منهن جولة تعلقن في رجلي حيث أجول، فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة وليس لبرغوث علي سبيل. تصور أن هذا بكل عظمته تمرغ هالبرغوثة البسيطة، تمرغ كرامته كلها على التراب، حتى الشعر اين هو؟ وشوف غالبا ذول الجبابرة، غالبا ذول المتمردين، غالبا ذول التوافه، الله عز وجل يبتلي من هالنوع، يبتلي بضجة مثل النمرود تدخل بمخه وتموته، يبتلي من هالنوع بخليهم جرثومة بسيطة السرعة. ومن هنا تشوف الإشراق والوضوح والنظرة المعبرة عندما يقول الإمام مسكين ابن آدم تؤلمه البقة وتمتنه العرقة وتقتله الشرقة، ونعرف حجمه وين، شنو حجمه، يقف عند حجمه. إذا الدعاء، الدعاء أولا شعور من العبد بأنه ناقص وبأن الله كامل، شعور من العبد بأن السماء تذلل العقبات، بعد إلى جانب ذلك كله الدعاء وسيلة من الوسائل إلى إزالة الموانع عن طريق الإنسان، لأن الله أمرنا أن نتذلل له ووعدنا بالإجابة. من بعد هالمقدمة عن الدعاء خلينا نجي لآداب الدعاء. أول آداب الدعاء أن الإنسان يجب أن ينظف طعامه من الحرام. شلون يعني؟ يعني أنا لما أجي إلى الله عز وجل ببطن، هالبطن ملأ من السحت، بطن مملوء، وأنا أقول لك ترى صعب اليوم الإنسان يتخلص من الحرام، وصعب. أكو علماء الاجتماع لما يجون للمشاكل الاجتماعية يبحثوها، من جملة المشاكل الاجتماعية هل المشاكل اللي تحدث في محيطنا الإسلامي. يعني أنا مسلم نظريا أعيش الجو الإسلامي، الإسلام يحرم الربا، أجي أنا أتعامل ويا البنوك، البنوك ربوية في معاملاتها، شو يصير عندي؟ يصير عندي انشطار من حضارتي الدينية تقول لي ما لك شغل بالربا، الواقع الاقتصادي القائم يضطرني أنا أتعامل نين مع البنوك، يا بنوك البنوك الربوية، فأضطر يو التمس لي في الطريق ملتوي أفوت لي، يو لا أحصل لي على بديل. والحمد لله شوية بالأيام الأخيرة بدأت هاي نظرية البنوك الإسلامية تتبلور إلى حد ما، وهي بداية نأمل من الله أن تمشي. يعني الواقع هذه على الأقل تخلصنا من واقع فاسد، الواقع الربوي فالجلوة يعني من عنده. هذه المهم مهمة، يعني خطوة جدا مهمة. اكو بيوت تمويل مثلا تقوم على اساس المضاربة، معنى حسن جدا. زين، فالمشكلة الاجتماعية منها جاية، اليوم الناس تتعامل بالربا، بعد تتعامل بالغش، تتعامل بالنجش، بعد ترى في اكو اكثر من هذا، الدين المروءة، اكو واحد لان كل ما يتعامل به لكن مروءة ما عنده، ما يقنع مثلا بالربح المعقول، لا يفترض ان المشتري او المستهلك فريسة، لازم يلعن موثق. يعني صور الدين المروءة، الدين والايمان ان يكون عند الانسان مروءة في تعامله، لا يشتط، لا يشتط، لان الحياة الواقع اذا تجردت من الرفة الخلقية تحولت الى صحراء، والحياة الواقع انما تعمر بالخلق والخلق الكريم. فانا اكد لك هالايام تحصيل الدرهم الحلال صعب. شنو الرواية تتنبأ، الروايات كانت تتنبأ تتوقع هذا، تقول يأتي على الناس زمان يكون ضربة المؤمن في على رأسه بالسيف اهون عليه من اكتساب درهم من حلال. يعني المكاسب كلها تفسد، العلاقات تقوم على علاقات غير صحيحة غير شرعية، وهكذا. زين، مع ذلك اول اداب الدعاء ان هذا لما يدعو يكون عندما يدعو يدعو زاده ما بحرام، يعني بطنه مو ملأة من الشحط، لان هذا فرد حاجب من حواجب الدعاء. زين، بعد من اداب الدعاء الصدقة قبل الدعاء. واحد قبل ان يدعو يتصدق. الصدقة الواقع يعني لا يطيها هالمعنى اللي يبغضها للنفوس. شو التفت شوية زين، العمل مرة دي غلوة، ومرة العمل يكون نازك شفاف، مرة انا اجي اتصدق هاك بلون من التعالي، واني انا عندي وهذا ما عنده، واطيه حتى يذل امامي واريد ابدو بصورة المعطي هو بصورة الاخذ. ومرة لا والله اعطيه شلون اعطيه على النمط اللي ترسم ان الشريعة الاسلامية اعطيه واتصور ان الى فضل علي لاني حمل لي زادا الى يوم القيامة. ها وشنو يقول ابن حيوس يوصف كلمة من كلمات الامام علي عليه السلام. الامام علي يقول الجود ما كان ابتداء فاما ما كان عن مسألة فحياء وتلمم. يقول العطاء كنت تبتدئ مو يجي واحد يقول لك اعطيني وتبطيه صار بيع بيع وشراء معاوضة لا اعطيه جد قبل ان يطلب منك. يقول ابن حيوس في ابياته ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب فلا اشكرن ندى اجاب وما دعي. ومن العجائب والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى متسرعي. هذا اللون لما تسترض انك تصدق عليه تريد مرغ الكرامته لا. ولذلك كانت صدقة السر جميلة جدا. واحد محتاج واجع مر على ظروف ثانوية توصل لي بالليل من حيث لا يشعر احد وتحاول ايصالها الى بطريق خفي لا احد يشعر. اليمين لا تعمل لا تعلم بالشمال. هذا هو الروح اللي يريده. الصدقة قبل الدعاء. الصدقة وسيلة من الوسائل اللي تعتبر عامل مساعد على استجابة الدعاء. اثنين ثلاثة من آداب الدعاء التعميم. التعميم شنو معناه؟ قبل ما يدعو الإنسان إلى نفسه يدعو إلى المؤمنين قبل نفسه. يا ربي فرج عن الناس وأنا واحد من الناس. يا ربي أرزق الناس وأنا واحد من الناس. يا ربي أرحم الناس وأنا واحد من الناس. تفكر شوي زين؟ لأن هذا يعطي معنى الغيرية. هذا يبعدك عن الروح الأنانية ويعطي معنى الغيرية. ودي لاحظ أن الآداب الإسلامية ترى ماشي على هالأسلوب. كيف؟ التفت عن المفسرين يفرقون بين الحمد والشكر. شنو الفرق بين الحمد والشكر؟ الشكر على نعمة قد وصلت إليك. يعني الله عز وجل يدفع عني بلاء، يطيبني من مرض، يرزقني بعد فقر، أقول الشكر لله. لأن وصل نعمة خصوصية إلي. مرة لا والله نعمة مو واصلة إلي، لا واصلة للمجموع. في هالحالة شبول أقول الحمد لله. الحمد هو عبارة على الثناء على المنعم سواء وصلت النعمة لي أم لم تصل. المهم أن منعم، لأن منعم ينعم على الكل أنا أحمده. هذا فد نمط من أنماط تعليم الإنسان أن ليس يرأفق ضيق بس يهمني أنا أكل وأدفى وخلي الناس تعيش بالقر وبالجوع. لا لا مو هذا. يعني تصور علي ابن ابي طالب مو نازل من السماء. علي طالب راضي بالارض لكن علمته السماء. يستحسن ابيات حاتم ابن عبد الله دائما اي ابنة عبد الله يا ام مالك ويا ابنة ذي البردين والاسد الوردي الى ما صنعت الزاد فلتمشي لنا اكيلا فاني لست اكله وحدي وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد. اذا الدعاء لازم اعمم بالدعاء بالاول للمؤمنين للناس. يا ربي ارحم الناس وانا واحد من الناس ارحمني معهم. هذا يكون ادعى لاستجابة الدعاء. ولهذا انت لما تيجي الان بالقرآن بقراءة سورة الحمد بالصلاة تقول الحمد لله رب العالمين الى ان توصل اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد. يعني تخاطب الباري بصيغة الجمع. ليش يعني اياك نعبد؟ ليش ما تقول اياك اعبد؟ انت واحد. ليش اياك نعبد؟ يعني يا ربي انا هالعبادة اللي عندي اضمها ويا عبادة الناس. لابد واحد من هالناس اللي عبادة يجوز تكون مقبولة عندك. اثنين ثلاثة من المجتمع عندهم عبادة مقبولة. انا عبادتي اذا بها عيوب احطها ويا بلكة تضيع ويا ذنبي الصالحات الصحيحات حتى يضيع العيب اللي بها يروح. حتى الرحمة تشمل الناس. والله عز وجل حي يستحي ان يعطي البعض ويرد البعض. احتال على كرم الله بها الطريق. اذا خلي عندك روح تعميم بالدعاء. لما تدعو ادعو للناس كافة. هاي فد واحد اعرابي طبعا النبي
قال اللهم ارحمني ارحم محمد وارحمني ولا ترحم احدا غيرنا.
قال لما بيقول ليش ليش تعليما شنو اللي مضايقك ليش الشكل شنو قلت له يعني خزان الله قال لي انت ليش متأثر هالشكل ترى هاي لا تضحك عليها هذا يمثل قطاع كبير من الناس وأبيك اكو بعض الناس اذا شاف لواحد بخير ما يقدر يخليه بخير لا والله اكو فد نفوس لئيمة اعوذ بالله نفوس شريرة حجب عنها الخير ها بالعكس واحد الانسان يتمنى الخير للناس هو الله عز وجل اذا شاف عند الانسان هاللون من الروح الكبيرة الله يرحمه الله يربي يربي العباد على هاللون من الغيرية ها اي من آداب الدعاء ان يعم بعد من آداب الدعاء ان يكون على نظافة ويشم الطيب ويأتي الى المسجد شو اعتبت لها النقطة مفسرين يقولون النبي صلى الله عليه وآله كان اذا راد يجي للكعبة يدخل وقد رجل شعره ووميض المسك يلمع بين مفارقه رداء بسيط قد يكون ابو درهم ثوب قطن بس شعر مرجل نظيف في نفس الوقت عليه طيب يسبق رائحة الطيب السبقة قبل ان يدخل يعني مثال النظافة يعني هذا الواقع النبي صلى الله عليه وآله النموذج اللي يعني خلقنا النموذج الإسلامي اللي هو قدوة يعني أن المؤمن ما يصير قادورا المؤمن ما يصير يجيك يقول له حامل روحه وجسمه وسخ ومدعبر والله شنو أنا زاهد أو متقي لا أي مصيدة أي ملعب أي خداع لا تجي أنت لا تجي أنت تخلي الدين تشوه الدين في نفوس الناس ها عمر عنده فد وثبات احيانا فد يوم من الايام خليفة عمر شاف لواحد لا ويرغبت كلش كاسرها وقاعد ومسوي روحه موت روحه قال اخرج اخرج افسدت علينا ديننا اطلع لا تفسد علينا ديننا بطل بخر هالرغبة الملتوية والخداعة دجل خليكم واجه الله مباشرة شيء لسه يعني الواقع انه اكو نمط من الناس وصخ قلل مدعذر يحكي حكايات ما شلونها يريد يجعل الدين يابس في سبيل انه يصطاد من وراها العملية كم درهم لا يا لا ارجوك لا تجي تمشخل الدين خليك نظيف الدين رسول الله مثال الدين هو كان مثال الاناقة الثوب البسيط لكن نظيف كان يقول لاصحابه اطيب الطيب الماء كان يطلع وهو غاية الامام ابن نادر يصعد على المنبر ما لم يغسلوا له الثوب وإن كان عنده ثوب واحد أحيانا تعادل الخطبة واحد يقول طبيت عليه جيت يخطب لهفي بإيده سألت أبوي قلت له شنو الإمام عليه اليوم محتار قال لي لا بني لكن أدركته الخطبة وهذا قميص مبلل وطلعني لبسه يروح بإيده حتى يجيب وتنبهي عنده قميص طمر بالي يلبسه داخل البيت هذا واقعة لكن هالطمر البالي نظيف نظيف كان غاية بالنظافة على الشيء البسيط وغاية الوضوح الوضوح والبراءة يعني عمل ما عليه تكلف ما عليه تعقيد اذا النبي كان يشم الطيب ويأتي الى المسجد يقصد بيت الله يدعو الله داخل بيته لان من بيته الى بيت الله انا طبعا لما عندي واحد حاجة ما اقول له تعال اللي بحاجتي اروح ليه وغالبا بيوت الله موضوع للعبادة والدعاء نمط من انماط العبادة ها اذا من الاداب اني اتي واعبد الله عز وجل في بيته وادعوه بعد من اداب الدعاء ان الانسان يخفض صوته يعني لما يريد يدعو لا يصيح تمام يرفع يده للسماء اكو استحباب في رفع اليد للسماء لكن لا يصيح لا يجار لأن الجئير ما إلى لزوم أبدا الصياح أولا الله عز وجل يمك أقرب إليك من خلجات نفسك محيط بك مطلع على سريرتك أقل كلمة تصدر من عندك يسمعها الله عز وجل ما يحتاج بعدين أنت لما يسمعك واحد وأنت تشكو ضرك قد يكون عدو فيشمت بيك أو صديق فيتألم لك أو منظر يبعث على هذا أو سخرية ما أكو داعي خليك أنت مع الله انقطع إليه كن كعبد الله زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا
هذه آداب الدعاء. إلى آداب كثيرة، استقبال القبلة، أن يكون على نظافة، الاعتراف بالذنب قبل أن يدعو، يعترف بالذنب ويجدد التوبة، هاي كلها آداب توضع للدعاء. بعدين نجي إلى أهم الأشخاص اللي يستجاب منهم الدعاء. يقولون أهم الأشخاص المريض الذي يدعو لعواده، إذا مريض يطبون عليه جماعة يردون يعودوه، هو يدعو لعواده، يدعو لهم، يعتبر لأنه هي حالة انقطاع. هذا المريض غالبا ينقطع إلى الله عز وجل، خصوص إلى الوسائل الطبيعية أكدت، يعني ما نجحت ويا الوسائل. إذا الطب عجز والوسائل العلمية عجزت، ذاك الوقت ينقطع أكثر بعد. هاي لحظة الطبيب المريض إلى عواده، إذا طبوا عليه يعودوا. بعد الصبيان الصغار الأطفال، الإمام الصادق سلام الله عليه كان إذا عنده مشكلة يريد يدعو بيها يجمع الصغار، الصبي هذول الأطفال، هذول بعدهم صفحة بريئة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل يعطينا الإنسان صفحة بريئة، يعطينا يا الطفل نظيف، البيئة تلوثة، نعلم الحقد، نعلم الحسد، نعلم الكذب، نعلم الغل، نلوثة. بس ما طول بعد بريء يجمعهم للأطفال ويدعو الله ويقولهم أمنوا على دعائي، الأطفال يأمنون على الدعاء. هذا يعتبر الطفل باعتباره بريء وينقطع إلى الله عز وجل، هذا يعتبر مظنة من مظان استجابة الدعاء. بعد المظلوم، المظلوم الواقع لا ترد له دعوة إذا ما عنده مانع، مو أكو مرة عنده مانع، مظلوم عنده مانع ما تستجاب، تجينا بعض الموانع. المظلوم لا ترد له دعوة، الأب أبو بالنسبة إلى أبنائه، والابن بالنسبة إلى أبويه، لأن هذا الواقع يكون دعوته بإخلاص، دعوته تكون بإخلاص. ولذلك نلاحظ الدعوات اللي تصدر من الآباء نادر ترد، غالبا الله عز وجل يستجيبها إذا ما أكو موانع. جنت على الموانع وهي المهمة، شفت عيوني، أول مانع من موانع استجابة الدعاء تأخير الصلاة عن وقتها. شايف أن الإنسان صار وقت الصلاة وعنده شغلة بعد وقت الساعة شوية وربع ساعة ونص ساعة، إلى أن خلى الوقت الضائع، قام اضطر غصبا عليه دقفة ما شو مكان وانتهت. هي القضية أرجوك الصلاة، يعني قد واحد يقول لي شي تغير، يعني لا تصور أني كوني أركع وأسجد راح أزود السماء أو الأرض، لا، لكن هي إلي، هي إلي عملية تهذيب، لأنه الدنيا ترى بخير، ما يحول الدنيا إلى شر إلا الإنسان، وإلا الدنيا كلها خير. اللي يلعن موت الدنيا ويسويها شر الإنسان، الإنسان شنو اللي يهذبه؟ اللي يهذب الإنسان الصلاة تهذبه. الصلاة أعظم وسيلة تهذيبية للإنسان، لأنها يستلهم فيها الإنسان معاني الخير من السماء. أنت لا تجي الله النداء، الإنسان يكلف بالصلاة في أول وقتها، أول ما يصير الظهر أصبح مخاطب هو بالصلاة. ولذلك عندنا بعض الفقهاء يقول إلى واحد مثلا، أنا الآن ببلدي زين، وصار الظهر علي ببلدي وأذنوا أنا ببلدي، وطلعت بسيارتي سافرت، من أسافر أقطع مسافة أصلي الصلاة قاصر يؤصليها تمام؟ بعض الفقهاء يقول لا، هو خوطب بالصلاة في أول وقتها، فهي عند مخاطبته هو مخاطب بصلاة كاملة مو صلاة قصر، فلازم يصليها حتى بالسفر كاملة. والبعض الآخر لا، يقول الصلاة تأخذ حكم المكان اللي يوصل إلى الإنسان. إذن هالمدرسة موجودة، أن الإنسان يخاطب بالصلاة بأول وقتها، في أول وقتها الله عز وجل يخاطب بيها زين، يخاطب الباري كل ساعة خطاب خطاب، قم صلي، هو بعده قاعد قاعد قاعد، ها يعني جاي يرد مع عدة أوامر لله، لأن يعني الأوامر تكرى، يرد عدة أوامر. تأخير الصلاة هسه هذا إذا كان يصلي تأخيرها، أما هذا اللي ماكو صلاة نهائيا شيء آخر، هذا شيء آخر. والواقع أن الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة هوية المؤمن، الصلاة العمل المقرب إلى الله عز وجل. إذا من موانع استجابة الدعاء هو تأخير الصلاة. بعد ومن موانع استجابة الدعاء ترك الصدقة. ترك الصدقة من موانع استجابة الدعاء. انت قبل ان تقدم على الدعاء لا بد من الصدقة. بعد من موانع استجابة الدعاء يعني من الاشياء اللي تحول بين قبول الدعاء بين العبد وبين ان يقبل دعاءه بعض الذنوب اللي منها عقوق الوالدين. قال عقوق الوالدين لو استجابوا له دعاء. فاتقد تسمع بعض الناس يقول يا مولانا ندعو الله ما يستجيب. ليش يا اخي؟ واضح واضح بطنك بها حرام، بنفس الوقت انت اعمال عندك مبعدة، رحمة ماكو عندك، كل هذه موانع استجابة الدعاء. انت اذا اجلت العقبات واتجهت الى الله عز وجل اذا في الوقت الدعاء يصير بلسان العمل لا بلسان القول. بعد هذه المقدمة عن الدعاء عرفنا اذا الدعاء وسيلة عبادية، والدعاء بالنسبة الى الاولاد من الاباء لا يرد بحال من الاحوال لكن قد يؤخر، وقطعا المعصوم بالدرجة الاولى اول الناس اللي يستجاب دعاهم، لان المعصوم ما يرد الى دعاء. النبي صلى الله عليه وآله لما دعا على دول الخمسة، منه اللي واحد اللي قال له انت ابتر، واللي ذب على ظهره الرماد مثل ابو جهل، واللي ضرب بعمل حديد، دول المستهزئين بي، دعا عليهم نزلت عليه الآية انا كفيناك المستهزئين. وماكو ما مرت ايام اجت واقعة بدر كلهم راحوا في واقعة بدر. ها دعاء المعصوم مستحيل يرد، لكن احيانا يؤجل لمصلحة، ولان الدعاء لا يرد خلي نجي الى شروط الدعاء. يعني افضل اوقات اللي يدعو بها الانسان، افضل اوقات الدعاء عند نزول المطر. اذا نزل المطر هذا مورد من موارد استجابة الدعاء، يعني من الاوقات المفضلة. بعد اذا احتضر المحتضر ساعة النجاح عند الميت، هذا بين الصلاتين بين الفريضتين عند القنوت، هاي موارد اوقات استجابة الدعاء. بين الطلوعين يعني بين الليل والنهار، هذه اوقات. بعد اذا التقى جيش المسلمين بجيش من يقاتلهم، ها هنا ايضا من موارد استجابة الدعاء. خلني اجي لاني كلهم ترى لاني كلهم اجتمعا للحسين يوم الطف. حسين معصوم، الحسين صح الله اكبر وهو في قلب المعركة، تفت لابو ثمام الصائدي قال سيدي صار وقت الصلاة، قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. فعلا ذب الحسين سيفه وباقي اصحاب اللي ضالين بعدهم ذبوا سيوفهم، ووقف لابو ثمام ووقفوا لجماعة وقام الحسين صلى باصحابه وخلص من الصلاة وهو في قلب الحرب والسهام تقع عليه. الحسين ما عنده قبل لحظات طلع حتى ثيابه، حتى ثياب الطاه الابن للحضرمي الذي اسر ابنه بثغر الري، قال الحسين هذا الشيء الوحيد اللي عندي اتصدق به، ما عندي ثياب يخذها، الطاه ثوبين من القرود قيمه 1000 دينار، قال له اشحن في زكاه ولدك. الحسين ابو، الحسين مضطر، الحسين معصوم، الحسين غريب، اذن كلهم اجتمعا اليه. ولذلك لما برز علي الاكبر نزل الى الحرب عين الحسين تلاحق علي الاكبر، ها يلحق من بعد، وصوته يملأ ارجاء الميدان وهو يرتجز الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق دموعكم او تغمد البوارق. والحسين مأنوش يشوف ولده يفري بالخير فريا، ويلاحظ هذا هالشاب بمعاني الرجولة كاملة والفتوة، وعين الحسين تلاحق خطوات علي الأكبر، وليلى بباب الخيمة ترقب وجه الحسين. بعد لحظات تشوف وجه الحسين تغير، هرولت إلى ذئاب ظله، أمسكت بطرف ثوبه، قالت أبا عبد الله إني أرى وجهك قد تغير، تغيرت أنت ما يعني ألاحظ ملامحك. قال لها هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز اليه من يخاف منه عليه، ارجعي الى الخيمة، سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الام مستجاب في حق ولدها. رجعت الى المخيم، جردت خمارها، نشرت شعرها، رفعت يديها الى السماء، صاحت الهي بصدر ابي عبد الله، الهي بغربة ابي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي، على ابني دليل ابن ارملهوب، بالماء قلبي لازم دروب، يا راد يوسف لعد يعقوب، رجلي ولاد خراب مصيوب. رجع علي يحمل رأس بكر وهو يقول ابا العطش قتلني. صاحبي الحسين بني بادر الى امك، لحق عليها قبل ما تموت، خلي عنك الان شكوى العطش. اقبل اليها، اخذ رأسها وضعه في حجره، انحنى عليها، نضح وجهها بدمعة من عينيه، فتحت عينيها، صاحت من ولدي علي؟ قال بلى. قامت اليه واعتنقت، جمعت يديها على عنقه، انا الوالد وانتظنا الوالد تطلب رضا. انحنت عليه تشبعه نثما وتقبيلا، طلع منها مرة اخرى، رجع قال الحسين بني عود اني لا ارجو انك لا تمشي حتى يسقيك جدك رسول الله بكأسه الاوفى. رجع مرة اخرى، قاتل قتال الابطال الى ان سقط على وجه الارض. ما تتصور مصر علي الاكبر سوى بالحسين. يعني احنا ما سمعنا المؤرخين يقولون ان الحسين تمدد بالميدان، الا بمصر علي الاكبر لما وقع على الارض نزل الحسين من على ظهر جواده، اقبل اضطجع الى جانب علي الاكبر، وضع قده على فمه، صاح بني علي على الدنيا بعدك العظا، يا ابن الصواب الوعدك وين، يا ابن علي يا فدشة العالم. يقولوا من الهاشميين احملوا اخاكم، والله لا طاقة لي على حمله، حملوه ورجلاه يخطان الارض، طرحوه بين القتلى، انحنى عليه الحسين يقبله، ذكرتك علي لا طال عمري، تعالف جانبك داري لنوحا عليك بدمع، ومحردا يا قاتل الله، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسم المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم
بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.